بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله في الباب 15: علامة أهل البدع. تقدم الباب الذي قبل هذا علامة أهل السنة والجماعة، وهنا فيه آيات وكذلك آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تبين علامة أهل البدع والأهواء، وبضدها يتبين أو تتبين الأشياء. فكما أن لأهل السنة علامات، منها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته ونصرته، ونصرة السنة ومحبة أهلها، وهكذا الائتلاف وملازمة الجماعة وعدم الخروج على أولياء الأمور وغيرها مما ذكر في هذا الباب. ستتبين علامة أهل البدع بضد ما تقدم. قال المؤلف: قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: حين تسود وجوه أهل البدعة والضلال والفرقة، يعني يوم القيامة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تسود وجوه أهل البدع. فهذه علامة يوم القيامة لأهل الأهواء والبدع، أن وجوههم مسودة. تقدمت هذه الآية في الباب الذي قبله في علامة أهل السنة والجماعة، بأن الله تعالى يبيض وجوه أهل السنة والجماعة يوم القيامة، وضد ذلك تسود وجوه أهل البدعة والضلالة، كما جاء في هذين الأثرين عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وهذه أشهر العلامات وأقوى العلامات لأهل البدع والضلالة. أهل السنة لا يقعون في أهل الأثر، في أهل الاتباع، في أهل الحديث، في أهل العلم، وأهل البدع هم الذين يقعون في المتتبعين للأثر والسنة. فلهذا تجد أن أهل الأهواء يبغضون أهل السنة والجماعة وأهل الأثر المتمسكين بالكتاب والسنة، فيقعون في أعراضهم فيغمزونهم ويطعنون فيهم. فأحيانا يكون الغمز عن طريق غير مباشر، وأحيانا يكون طعنا مباشرا في أهل السنة والجماعة، وخاصة العلماء منهم، لكي يشككوا الناس في الأخذ من هؤلاء العلماء فلا يأخذون عنهم. فالذي يبين عوار أهل البدع والضلالة هم أهل العلم، وهم أهل الاتباع العاملين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد أقوى العلامات هو الطعن والوقيعة في فلان وفلان من الناس، يحذرون الناس من الأخذ من أهل العلم، سواء كان ذلك في محاضرات أو في خطب جمعة، أو هكذا أيضا في دروس عامة وخاصة، في مجالس كذلك عامة وخاصة، وهكذا إذا كتبوا أو كذلك نثروا أو كذلك شعروا من الشعر. فتجد هؤلاء يطعنون في العلماء ويغمزونهم بأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم علماء حيض ونفاس وأنهم متقوقعون في المساجد وهكذا من هذه الألفاظ والألقاب التي يصفون بها أهل العلم. فمن ذلك مثلا ما قال بعضهم: صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، إلى أن قال أنت أو قال كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتام والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. يعني يغمز ويطعن في العلماء أنهم يجلسون في المساجد يحشون، ومعنى يحشون أي يتكلمون ويشرحون المتون، يشرحون المتون، محشي يسمى محشي أي الذي يعلق على الحديث، يعلق على الأثر، ويعلق على كلام العلماء، يقال له محشي. عند هؤلاء أن العلماء أهل حشو، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتام ظلام، ما أنت ما عندك شيء. والحواشي السود أشغلت بها، أشغلت بها الناس حينما خفت من الباغي حسامة. هذه مقالة من أو شعر من هذا؟ شعر عايض القرني، يتكلم فيه العلماء ويغمز العلماء. قد ذكر هذا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في كتابه المسمى بالإرهاب، هم أهل إرهاب، هؤلاء أهل الأهواء والبدع والضلالة، الحقيقة هم أهل إرهاب وليس العلماء، ليس العلماء، لأن العلماء يدلون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك والعمل بهما، وهؤلاء أرهب الناس وأفزع الناس وخوف الناس من أهل العلم، فيذكرون ذلك ويغمزون العلماء مثل هذه الأشعار. قد ذكر هذا الشيخ زيد، ذكر جماعة من هؤلاء في كتابه المسمى بالإرهاب، فالإرهاب الحقيقي عند هؤلاء وليس عند العلماء، فالعلماء يربون أتباعهم على الأخلاق الفاضلة والآداب الجليلة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يغمزونهم مثل هذا القائل في هذه الأبيات أن العلماء لا يفقهون شيء ولا يعرفون شيء، سواء عندهم حواشي يحشون بها الكتب وأشغلوا الناس بها، لأنهم علماء سلطة، يقولون علماء دولة، يقولون عليهم علماء دولة، هؤلاء يبتغون عرض الحياة الدنيا، هؤلاء يخافون، وهم ما يخافون، يخافون يعني من الحاكم، وهؤلاء ما يخافون من ماذا؟ من الحاكم، وغير ذلك من الطعونات في العلماء، وبل أشد من ذلك ممن طعن في أهل العلم ووقع في أهل الأثر بأن وصفهم بالفجرة ووصفهم بالكذبة وهكذا، أيضا ألفاظ عظيمة وألفاظ شنيعة لا يستحقها مسلم فضلا عن أن يكون من العلماء يوصف بها بأنه كاذب وبأنه فاجر وهكذا، والله المستعان. فأبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى ذكر هذه العلامة القوية لهؤلاء، بأن علامة أهل الضلالة وأهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الأثر. ثم قال: وقال أحمد بن سنان القطان رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. أيضا من العلماء أحمد بن سنان القطان، من المحدثين المشهورين ومن أئمة الجرح والتعديل، يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا ولا شك أنه يبغض أهل الحديث، لأنهم ينقضون بدعه بالسنن وبالآثار، فلهذا يبغضهم ما يحبهم، بخلاف السنة يحب أهل الحديث وأهل الأثر لأنه مثلهم يتبع ويحب من يظهر السنة، وهؤلاء بخلافهم لا يحبون من يظهر السنة فيبغضون أهل الحديث. فمن شرئبت البدعة في قلبه لا شك أنه سيبغض أهل الأثر، لأنهم يعملون بخلاف ما يعمل ويقولون بخلاف ما يقول، لهذا تنزع حلاوة الحديث من قلبه. والحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المبتدع ما يتبع وإنما يعمل ويحدث في دين الإسلام، يحدث في دين الإسلام بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، فتنزع حلاوة الحديث من قلبه والعمل به واتباعه. وقال: قال قتيبة بن سعيد رحمه الله: من خالف هؤلاء يعني أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. أهل الحديث هم الذين يمتحن بهم، أهل الحديث المراد بهم الذين يعتنون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه العناية العظيمة من هؤلاء، عناية تشمل الكتابة وتشمل الحفظ للحديث وتشمل العمل بالحديث وتشمل نصرة الحديث، محبة الحديث، مراد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هذه طائفة كبيرة لا تنحصر فقط في العلماء، لا يفهم من أهل الحديث أنهم أولئك الذين ماتوا فقط من الصحابة والتابعين، بل كل من عمل بحديث رسول الله، كل مسلم يحب الحديث ويشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحب سماعه فيجلس في مجالس الذكر، يحب سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مسلم. من أين أنت دخلت الإسلام؟ بأي شيء دخلت الإسلام؟ بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأنت مسلم بالشهادتين وبالفطرة، أيضا مسلم بالفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على ماذا؟ على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه، فأنت على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فأنت الآن مسلم، لا شك أنك تحب الله ورسوله وتحب سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنت جالسا في المسجد أو كنت كذلك في بيتك تسمع كذلك لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأها كذلك في الكتب، كتب السنة المعتمدة كالصحيحين والسنن الأربع والموطأ وهكذا المسانيد وغيرها. فإذا جاءك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغيت له، لأنه ينبغي على كل مسلم أن يتأدب مع الحديث. إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي ابن عباس، قال: ابتدرته أعيننا وأصغينا له آذاننا، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا نجاة لك يوم القيامة إلا بماذا؟ باتباعه وبمحبته ونصرة سنته. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا في تحذير من رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرهم سبحانه بالتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك سعادتهم، في ذلك فلاحهم ونجاتهم يوم القيامة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. انظروا هذه الآيات فيها كيف يتأدب المسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان هذا في حياته فكذلك بعد وفاته، أنه إذا تلي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يصغي له ويتأدب مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعارضه، لا يعارضه برأيه ولا بهواه، وإنما كما قال الله عز وجل أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا قول المؤمنين سمعنا وأطعنا. فلهذا قال هنا قتيبة: من خالف أصحاب الحديث وأهل الحديث فهو مبتدع. خالفهم، خالف هؤلاء المتبعين الذين يحبون الحديث ويعملون بالحديث، فهو مبتدع والعياذ بالله. هذه علامة احفظها، مخالفة أهل الحديث ليس بالأمر الهين، مخالفة أهل الحديث من علماء ومن طلاب علم ومن عاملين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن محبين ومن مناصرين، يدخل كل هذا في أهل الحديث، أهل الحديث. قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني الإمام المشهور، الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، كما في عقيدة السلف له كتاب، هذا كتاب ينبغي أن يعتني به طلاب العلم يدرسون ما فيه من العقيدة، لأنه ذكر عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة الصحابة، عقيدة التابعين، اتباع التابعين، وهكذا نتبعهم بإحسان. قال: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم. هذا أيضا كما تقدم، كما تقدم في قول أبي حاتم أنهم يبغضون، وهؤلاء يعادون، يعادون، يظهرون العداوة لأهل السنة والجماعة حملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، يظهرونها، سواء كان يظهرون معاداتهم للعلماء أو لطلاب العلم أو لغيرهم ممن يعتني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتقرونهم، يحتقرون هؤلاء ويستخفون بهم، وربما ضحكوا منهم، سخروا منهم. هذه علامة أهل الأهواء والبدع. السني ما يسخر ولا يحتقر ولا يعادي حملة الأخبار، لا يعادي الذين يعملون بالكتاب والسنة، بل يجلهم ويقدرهم. فإذا كنا نقدر، نقدر المسلم، نقدر المسلم مع ما عنده من معاصي ونجله، ذي الشيبة المسلم والكبير المسلم، احترمه ونجله ونقدره كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، ذي الشيبة المسلم، وإن كانت عنده مخالفات، بعض المخالفات، لكننا نقدره على شيبته ونحترمه ونجله ونعينه على نفسه. فأهل السنة أهل رحمة، يعملون بالحديث، ليسوا أنانيين، ليسوا أنانيين، وليسوا كذلك لا يحبون أحدا، بل محبتهم لغيرهم كذلك من العمل بالكتاب والسنة، فيحبون جميع المسلمين ويجلون الكبار منهم ويقدرونهم ويحترمونهم لما يعملون بالحديث كاملا بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وينصحون يبذلون النصيحة للمخالف وأيضا من وقع في معصية ويرحمونه لأن المعصية أثرها خطير على الشخص وعلى المجتمع فيوجهون وينصحون ولا يبدون العداوة والبغضاء ما يسميه أهل العلم الولاء والبراء إلا لمن حاد الله ورسوله أظهر العداوة والبغضاء لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأظهر الفسق والفجور والمعاصي علانية بين الناس هذا يبغضونه بقدر ما فيه من البدع والأهواء وهكذا المخالفات الشرعية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.